أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 1434. قال: إذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعيا جاز لنا تزويجها إلزاما له بما ألزم به نفسه. قاعدة الإلزام. ولو طلقها ثلاثا، نفس المخالف طلق زوجته ثلاثا، بانت منه، يعني هو يعتقد بأن تطليق الثلاث موجب شنو البينونة، بانت منه فلا يجوز له مراجعتها. نعم، إذا تبصر بعد الطلاق جرى عليه حكم المتبصر، يعني جاز له شنو مراجعتها، يعني الرجوع إليها والزواج بها لا يتوقف على أن تنكح زوجا شنو غيره إذا تبصر بعد الطلاق. أما إذا لم يتبصر بعد الطلاق فحينئذ هي باين عنه، لا يجوز له مراجعتها حتى تنكح زوجا غيره. هذه هي المسألة. عليكم السلام. الروايات أولا، قبل الروايات فتوائيا هذا الكلام ظاهر أنه ما لا إشكال فيه، بل هو ثابت بالاتفاق والإجماع، وقد ادعى الاتفاق والإجماع أكثر من واحد من المحققين من علمائنا رضوان الله عليهم. من حيث الروايات، هناك عدة روايات طرحت في كلماتهم واستدل بها على هذا الحكم. هذه الروايات عديدة، المهم منها لعله تسعة روايات، المهم من هذه الروايات تسعة. هذه الروايات يمكن تصنيفها إلى طائفتين. الطائفة الأولى هي ما دل على هذا الحكم بالعموم، عليكم السلام ورحمة الله، وبالإطلاق ما دل على هذا الحكم بالعموم والإطلاق. بحيث تشمل كل موارد الطلاق البدعي، كل موارد الطلاق البدعي، الطلاق في الحيض، الطلاق في طهر المواقعة، كل هالموارد تشملها، والطلاق ثلاثا. الطائفة الثانية ما 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 ورد في خصوص الطلاق ثلاثا، ما ورد في خصوص الطلاق ثلاثا. هاي الروايات معظمها موجود في الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه. هناك رواية واحدة موجودة في الباب 29 اللي قبله، وهي الحديث 16، وإلى الباقي كله موجود في الباب 30. هذه الروايات الآن احنا نقراها حسب الطوائف كما قلنا، ونلاحظها أولا من حيث السند، وثانيا من حيث الدلالة. الرواية الأولى من الطائفة الأولى، هي الحديث الأول في الباب 30 من الطائفة الأولى. الرواية هكذا وردت في الوسائل: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم ابن محمد الهمداني. إبراهيم ابن محمد الهمداني. تفضلوا هنا تفضلكم. قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام عليكم السلام مع بعض أصحابنا فأتاني الجواب بخطه بخط الإمام عليه السلام فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها إلى أن قال ومن حنثه بطلاقها غير مرة فانظر فإن كان ممن يتولانا زوجها ويقول بقولنا فلا طلاق عليه ما يقع الطلاق لأنه لم يأتي أمرا جهله وإن كان ممن هذا محل الشاهد ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى الفراق بعينه فإنه إنما نوى الفراق بعينه اختلعها منه. هاي الرواية من حيث السند فيها كلام باعتبار إبراهيم بن محمد الهمداني. بعضهم يرى وثاقته بل أكثر من وثاقته عدالته، ولذا عبر عن الرواية بالصحيحة في كلمات أكثر من واحد من علمائنا كالشيخ صاحب الحدائق والسيد صاحب الرياض وغيرهما. وهناك من يرى أنه لم تثبت وثاقته، ولذا اعتبر أن الرواية ضعيفة. الرواية ما بيها مشكلة سندية إلا من جهة إبراهيم بن محمد الهمداني. وثاقة إبراهيم بن محمد الهمداني وعدم وثاقته تعتمد على تنقيح هذا الباحث الكبروي في علم الرجال، وهو أن كون الراوي وكيل لأحد الأئمة عليهم السلام هل يستلزم وثاقته، هل يستلزم عدالته أو لا؟ لماذا يبنى هذا البحث في محل كلام على تلك الكبرى؟ لأن الظاهر أن صغرى تلك الكبرى في المقام محرزة لا كلام فيها، يعني الظاهر أنه لا كلام فأن إبراهيم بن محمد الهمداني هو كان وكيلا للناحية المقدسة كما نص على ذلك كل من النجاشي والكشي والعلامة في الخلاصة وغيرهم على أن هذا كان وكيلا للناحية المقدسة. بل يظهر من عبارة النجاشي في ترجمة حفيد الراوي في محل كلامنا يظهر أن هذا الراوي من أهل بيت كلهم كانوا وكلاء للناحية المقدسة، يعني هو إبراهيم وابنه وحفيده وابن ابنه كلهم كانوا وكلاء للناحية المقدسة. في عبارة النجاشي يقول في هذه العبارة حدثنا القاسم ابن محمد ابن علي ابن إبراهيم ابن محمد الهمداني، والقاسم هو يقول قد تقدم ذكره الذي تقدم ذكره وكيل الناحية، ووالده وأبوه أبو القاسم اللي هو محمد وكيل الناحية، وجده علي وكيل الناحية، وجد أبيه إبراهيم اللي هو الراوي عندنا هنا وجد أبيه وكيلون. اللي أبي أقوله هو هذا، أن الصغرى هاي الكبرى ظاهرة مسلمة في المقام، يعني أن هذا الرجل كان شنو، كان وكيلا للناحية المقدسة، فينحصر البحث في الكبرى، ينحصر البحث في ماذا، في الكبرى، أن الوكالة بشكل عام تطرح بها الشكل هذا، تستلزم التوثيق، تستلزم العدالة أو لا تستلزم ذلك، كون الشخص وكيل للإمام عليه السلام، هل هذا يكون دليل على كونه ثقة، كونه عادل أو لا، ليس كذلك، واضح. هاي الكبرى الصورة أن هذا وكيل، وقلنا أن هذا وكيل الظاهر أنه مسلم كما ذكرنا ونقلنا عن النجاشي والكشي والعلامة في الخلاصة، أمر واضح جدا أنه كان وكيل. هاي الكبرى عند المتقدمين من علمائنا الرجاليين الظاهر مسلمة، بمعنى أن الوكالة علامة على التوثيق، علامة على التوثيق، بل علامة على العدالة عند بعضهم، عند لعله جلهم على العدالة، فالشيء فوق التوثيق أصلا. لكن بالرغم من هذا المتأخرون ناقشوا في ذلك، المتأخرون ناقشوا، المتأخرون من الرجاليين، المحققين من الرجالين ناقشوا في ذلك، ومنهم السيد الخوي قدس الله نفسه تبعا لبعض من تقدمه، ناقش في الكبرى. ننقل كلام السيد الخوي قدس الله نفسه لأنه يمثل آراء ذولاك وخلاصة آراءهم ويذكرهم، ناقش ما يستفاد من كلامه المناقشة في هذه الكبرى بمناقشتين. كلامه موجود في مقدمة معجم الرجال، موجود المقدمة الرابعة يذكر هذا المطلب، راجعوا. ما يستفاد من كلامه والمهم من مناقشته عبارة عن مناقشتين. مناقشة الأولى يقول بأن الوكالة ما تستلزم العدالة، تقريبا نص عبارته، أن الوكالة لا تستلزم العدالة، إذ يجوز توكيل الفاسق إجماعا، إذ يجوز توكيل الفاسق إجماعا. هاي في المناقشة ما تستلزم العدالة، ماكو ملازمة بين الوكالة وبين العدالة، شرعا يجوز توكيل الفاسق، بلا إشكال يجوز توكيل الفاسق، فإذا هي لا تستلزم شنو، العدالة. هاي في المناقشة. مناقشة الثانية ذكر بأن الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة ذكر عددا من المذمومين من الوكلاء، وكلاء الأمة عليهم السلام، من وكلاء الأمة عليهم السلام، عدد من المذمومين. وإذا ثبت في مورد أن وكيل الإمام عليه السلام لم يكن عادلا كشف ذلك عن عدم الملازمة، ماكو ملازمة بين الوكالة وبين شنو، بين العدالة، وإلا كيف يمكن تخلف اللازم عن الشنو، عن الملزوم. واضح المناقشة الثانية، إنه لو كانت أكو ملازمة بين الوكالة وبين العدالة لما تخلفت في موردين، في الحال أن الشيخ يذكر أكثر من مورد لتخلف هاي الملازمة، يعني أشخاص عديدين هم وكلاء لكنه هم من المذمومين ليسوا عدول، وهذا التخلف في مورد واحد فضلا عن التخلف في أكثر من مورد دليل على عدم الملازمة بين الوكالة وبين شنو، العدالة، فإذا الوكالة ما تكشف عن العدالة. فليس فيها دلالة على ماذا؟ على العدالة وعلى التوثيق. هذا باعتبار أنه أمر مهم، لأنه هذا في البحث تقريبا يعني يجي في جملة من الرواة الذين ينحصر أمر توثيقهم بمسألة الوكالة مثل هذا. هناك هذا، هناك وجوه لتوثيقه لكنها ليست تامة، كما سيأتي استعراضها لعله، ليست تامة. الكشي سيأتي أنه يذكر روايات لمدحه واعتباره من الثقات، ونص الإمام عليه السلام في بعض الروايات على أنه ثقة. الإمام يقول هذا من الثقات، لكنه الروايات ضعيفة سندا، ما يمكن التعويل عليها لإثبات وثاقة هذا الرجل. واضح. العمدة هو مسألة الوكالة، فلذا هذا البحث مهم. أقول يمكن أن يخدش فيما ذكره السيد الخوي من المناقشتين بأن نقول أما المناقشة الأولى وهي أنه أن الوكالة لا تستلزم العدالة، إذ يجوز توكيل الفاسق إجماعا. الخدشة في هذا الدليل تتلخص في أنه كلامنا في علم الرجال ليس في العدالة الاصطلاحية بالمعنى الشرعي، لا أحد إلا نادرا كصاحب المدارك مثلا معروف عنه يشترط العدالة في الراوي. ما نشترطه في الراوي هو شنو؟ وثاق، لو كان فاسق. ولذا لا إشكال ولا خلاف كما نص على ذلك الشيخ الطوسي وغيره من الاعتماد على أقوال المخالفين من العامة والفطحية والناموسية والواقفة. واضح. جواز لهم يمكن اعتماد على رواياتهم إذا كانوا شنو؟ ثقات. إذا كانوا ثقات بالرغم من انحرافهم وفسقهم ولعن الأئمة عليهم السلام لهم في بعض الأحيان. واضح. وقضية خذوا ما رووا وذروا في بني فضال، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، واضح. المثال واضح، لأن الشخص إذا كان ثقة يأخذ برواياته وإن كان منحرفا وفاسقا وغير عادل. العدالة انتفاءها ما يعني انتفاء الوثاقة، ولا يلازم انتفاء الوثاقة. قد يكون الشخص غير عادل لكنه ثقة، لا يكذب، ثقة عندما ينقل شيء ينقله كما هو صادقا في نقله بالرغم من كونه شنو؟ فاسقا، يشرب الخمر ويتجاهل بشرب الخمر بأنواع الآثام والمعاصي، ما يهمه هو، لكنه ثقة في كلامه. العدالة شيء والوثاقة شيء آخر، ونحن لا نشترط، هو أيضا لا يشترط العدالة في ماذا؟ في ماذا؟ في الراوي. الوكالة لا تستلزم العدالة، سلمنا، لكن الكلام ليس في ذلك. الكلام أن الوعداء وكالة تستلزم الوثاقة أو لا. واضح. ما ثبت بالإجماع هو أن الفاسق لا يجوز شنو؟ توكيله. لكن ما ثبت بالإجماع أن شنو هو يقول؟ أن ما ثبت بالإجماع هو جواز توكيل شنو؟ توكيل الفاسق. واضح. صحيح، يجوز توكيل الفاسق من تفتين، لكن هل يجوز توكيل الشخص الغير الأمين؟ ها، هذا الكلام. احنا كلامنا في شخص فاسق لكنه شنو؟ أمين. فاسق أمين، مو كلامنا في توكيل، في توكيل ماذا؟ توكيل الفاسق غير الأمين. الفاسق الأمين الثقة، واضح؟ هذا لا مانع من توكيله، بل هناك سيرة من قبل العقلاء على أن غير الأمين لا شنو؟ لا يوكل. إنسان العاقل ما يوكل إنسان غير أمين في كل قضية من القضايا. عندما يريد يوكل شخص في بيع ما يوكل غير الأمين، ما يوكل الشخص اللي ما ثابت عده شنو؟ أمانته وثابته. عندما يريد يوكل في أمر آخر، في أمر سفر إلى قضية، إنجاز مهمة في مكان، ما يوكل غير الأمين، ما يوكل الشخص اللي هو ما يدري هذا أمين مو أمين، ثقة مو ثقة، ما يوكله. في باب التوكيل كما هو اعترف في عبارته، إذا تراجعوها اعترف بأنه في القضايا المالية هيك خصصها، هناك سيرة على ماذا من قبل العقلاء؟ على توكيل شنو؟ على توكيل الثقة والوثاقة. أنا طلع عبارته، يقول وقد اعترفوا بأن العقلاء اعترف بأن العقلاء لا يوكلون في الأمور المالية من لا تثبت من لا يوثق بأمانته. هذا اعترف به وفي عبارتها، لا العقلاء لا 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 يوكلون في أي أمر من الأمور من لا يثقونها بماذا؟ بأمانته، ما يوكلون. وهذا واضح من التأمل في عمل العقلاء، في سيرة العقلاء. الوثاقة عند العقلاء أمر وشرط في التوكيل، بناهم على هذا أصلا. فعندما نجي إلى الوكالة من قبل الإمام عليه السلام، الوكالة تستلزم الوثاقة، تستلزم الأمانة، صحيح لا تستلزم العدالة، ولذا يجوز توكيل كما ذكر بالإجماع توكيل شنو؟ الفاسق، وهذا. لكن ما قام إجماع على جواز توكيل شنو؟ ها؟ الخائن أو المشكوك أنه أمين أو شنو؟ أو خائن، ما قام إجماع. العدالة شيء والوثاقة شيء آخر. المدعى في المقام هو أن الإنسان العاقل والإنسان المتشرع والإنسان، وفضلا على الإمام عليه السلام، لا يوكلون شخصا في أي أمر من الأمور، في الأمور المالية، في الأمور الكذا، في الإشراف على مزرعة، في الإشراف على جماعة وتوجيههم دينيا وبيان الأحكام الشرعية لهم ومنعهم من الانحراف العقائدي وأمثال هذه الأمور، لا يوكل شخصا ليس شنو؟ ليس أمينا. هذه قضية واضحة، ويعني ينبغي أن تكون واضحة، وعلى أساسها تكون المناقشة الأولى غير تامة. أما المناقشة الثانية، المناقشة الثانية عجيبة، يعني غاية ما يثبت بكلام الشيخ الطوسي في الغيبة هو أن هناك بعض الوكلاء ورد في حقهم ذم. خب ثم ماذا؟ ما يدعى في المقام هو أن الوكالة تستلزم الوثاقة. هذا نأكد عليه، ما لنا شغل بالعدالة، أن الوكالة تستلزم الوثاقة حين التصدي للعمل الموكل فيه. ما نقول بأنها تستلزم الوثاقة إلى يوم القيامة، ما حد يقول بهذا. حين التصدي للعمل حين التصدي للعمال الوكالة تستلزم الوثاقة، وهذا صحيح. كلام الشيخ الطوسي لا يثبت عكس ذلك، لا مانع من فرض أن هؤلاء حين التوكيل كانوا شنو؟ كانوا ثقات، يعني على ظاهر الوثاقة. ونحن نعلم أن الأئمة عليهم السلام يتعاملون مع الأشياء بحسب شنو؟ ظواهرها، مو على أساس الواقع. الإمام علي عليه السلام وكل زياد بن أبيه، مو؟ هذا الذي ذكره الشيخ الطوسي لا يثبت أن هؤلاء كانوا مذمومين وغير ثقات وغير أمين حين التوكيل، ما يثبت هذا، بل لعله كما ثبت في بعضهم مثل هذا العبرتاي، أحمد بن هلال العبرتاي وغيره، ثبت أنهم كانوا حين التوكيل على ثقات أمور اطمئنان، لكن خوف بعدين بعد ذلك صار شنو؟ صار الانحراف. بعد ذلك صار الانحراف. أغرتهم الدنيا، أغرتهم الدنيا فانحرفوا إليها، وهذا فخرجوا عن الطريق وأصبحوا غير أمينين وفسقة. خلنا نفترض ذلك، أصبحوا غير ثقات، لكن هذا بعد ذلك مو حين التوكيل. أكلنا حين التوكيل، إمام عليه السلام حين يوكل شخص لم يثبت انحرافه، لم يثبت خروج عن الوثاقة، هذا يكون دليل علامة على وثاقته. كلامنا في هذا عبرتائي وأمثاله مما ذكرهم الشيخ الطوسي، هؤلاء لم يثبت من خلال كلام الشيخ الطوسي أنهم كانوا كذلك حين التصدي للأمر الموكل فيه. هذا من جهة، من جهة أخرى ما أشرنا إليه من أن الإمام يتعامل بحسب الظاهر مو بالواقع يتعامل. افترض أن هذا الشخص كان في الواقع خائنا حين التوكيل، كان في الواقع غير ثقة حين التوكيل، لكن قد يكون على ظاهر الوثاقة، لم يعلن بخيانته، لم يفصح عما في داخل نفسه، إمام يتعامل معه بحسب الظاهر، واضح، يتعامل بحسب الظواهر لا بحسب الواقع وبحسب علمه، فيعين شلمان هذا على ظاهر الوثاقة يعينه وكيل، ماكو ما نعملنا. الذي أريد أن أقول أن ما ذكر الشيخ الطوسي لا ينافي دلالة الوكالة على ماذا؟ على التوثيق، خصوصا إذا التفتنا أن معنى الوكالة عن الإمام غير الوكالة عني وعن شخص آخر عادي مثل الناس العاديين. الوكالة عن الإمام في ذاك الزمان كانت تعني قيام الشخص مقام الإمام، تعني أن هذا الشخص يكون هو وسيط بين الإمام عليه السلام وبين الشيعة المتفرقين في وجه الأرض، على وجه الأرض وسيط، يكون وسيط في نقل الأحكام لهم، في مراقبتهم ومنعهم من الانحراف، في الأمور المالية، في قبض الحقوق الشرعية منهم وإيصالها إلى الإمام عليه السلام، في التصرف في الحقوق الشرعية بالمقدار المأذون له من قبل الإمام عليه السلام. هذا معنى الوكيل عن الإمام عليه السلام، خصوصا الوكيل عن الناحية المقدسة، بعد أكثر خصوصا الوكيل عن الناحية شنو؟ المقدسة، لأنه في ذاك الزمان كانت الرقابة أضعف منها في حال وجود الإمام وحياة الإمام ووجود الإمام خارجا وظهورا، وهذا يقتضي أنه يعني يتشدد في اختيار ماذا؟ في اختيار الوكيل لكي يكون مأمون، لكي يكون ثقة، بل لعله لكي يكون عادل، لعله. إذن الوكالة من قبل الإمام تختلف عن غيرها. احنا ندعي أنه غير الإمام عليه السلام أيضا لا يوكل إلا شنو؟ إلا الثقة. هذه فالسيرة من قبل العقلاء قائمة على هذه، أن الإنسان لا يعين وكيلا إذا كان خائنا أو معروفا بالخيانة، أو أنا ما أدري بي متردد في حقه، ما أدري ثقة أو مو ثقة، أمين أو شنو أو ليس أمين. السيرة العقلائية ما تسمح لي بأن ماذا بأن أعين هذا شنو وكيل. السيرة العقلائية قائمة على أنه الوكيل لا يكون إلا عند، يعني لا يعين الشخص وكيل إلا عند الوثوق بأمانته وعدم خيانته، اللي هو عبارة عن الثقة. الثقة مقصودنا بهذا أنه الشخص هذا ثقة، ما يعني ما يفعل خلاف، ما يخالف الواقع، ما يكذب، واضح، ما يخون الأمانة مثلا. هذا هو المقصود بالوثاقة، وهي سيرة عقلائية عليها موجودة ويمكن ارتكاز لها، ويتضح هذا المطلب أكثر في الوكيل عن الإمام عليه السلام، لأن قلنا الوكيل عن الإمام معناه هذا، يعني معناه وكيل خصوص مع الإطلاق كما في هذا المورد، ما قال أنه وكيل في ناحية معينة. واضح؟ وكيل الناحية يعني شنو؟ يعني يقوم سمنقول بكل ما يقوم به الإمام عليه السلام، لكن يقوم بجل الأعمال التي يقوم بها الإمام عليه السلام، قام مقام الإمام هو عليه السلام، بالضبط من قبيل الولاة في زمان الخلفاء، والدي والي في منطقة، يعني شنو؟ يعني يقوم مقام الخليفة. خو هذه فد ولاية لكن محدودة وسرية ومو علنية، يعني الظرف ما يساعد على إعلانها، فهو يكون وكيل على الإمام عليه السلام وقام مقامه. الإنصاف أن الوكالة بها دلالة، سمنقول على العدالة، لكن فيها دلالة على من؟ على الأقل على الوثاقة وعدم والأمانة وأمثال هاي الأمور اللي هي مأخوذة في الوثاقة، بها دلالة على هذا. ومن هنا كبرويا لا بأس بالالتزام بأن الوكالة إذا تمت الصورة طبعا وثبتت الصورة أنها تكون دليل على ماذا؟ على التوثيق وعلى الأمانة، فيمكن الاعتماد على ذلك. نعم، إذا طبعا هذا مشروط بعدم المعارض كما هو واضح، كما هو الحال في كل توثيق، هذا مو مختص بهذا، كل توثيق مشروط بعدم شنو؟ بعدم المعارض. فإذا فتشنا ولم نجد معارض لذلك كما هو في حق إبراهيم ابن محمد الهمداني، لا يوجد معارض لهذا التوثيق، فنعمل بهذا التوثيق. واضح هذا؟ ومن هنا تكون الرواية شنو؟ صحيحة سندا. ولذا كما قلنا عبروا عن هذه الرواية صحيحة. زين، هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. الرواية الثانية هي الحديث الثالث في الباب، الحديث الثالث في نفس الباب، الباب 30. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، سند الشيخ الطوسي كما في المشهد إلى الحسن بن محمد بن سماعة معتبر، والحسن بن محمد بن سماعة ثقة، وإن كان واقف لكنه ثقة. عن جعفر بن سماعة، هذا أيضا عمه الظاهر، هذا أيضا شنو؟ ثقة من الواقف الثقات، منصوص على وثاقتهم. عن جعفر بن سماعة والحسن بن عديس أو عديس، السماعة شلون تقرأ، جميعا ما يأثر هذا كونه مجهول كونه كذا، ما يأثر لأنه هو يروي عنهما معا، واضح. جميعا عن أبان، أبان عندما يجي كلمة أبان وحده هو مردد بين أبان بن تغلب أو أبان بن عثمان، وكل منهما ثقة. يعني ما تتوقف الاعتماد، ما يتوقف الاعتماد على الرواية عن التحقيق أن أبان هنا منه بلحاظ الطبقات، ابن تغلب ابن شنو ابن هو ابن عثمان، عن أبان عن عبد الرحمن البصري. عبد الرحمن البصري هو عبد الرحمن بن ابن 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 عبد الله البصري المنصوص على وثاقته بلا إشكال، ومن هنا تكون هذه الرواية تامة سندان، بل هي صحيحة السند، صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: امرأة طلقت على غير السنة. امرأة طلقت على غير السنة، قال: تتزوج هذه المرأة، لا تترك بغير زوج. هاي طلقت على غير السنة، هو جعلناها من الطائفة الأولى، أعم من أن طلقت على غير السنة. طلقت وهي حائض، طلقت في طور المواقعة، أو طلقت ثلاثا، أيضا طلاق على غير السنة. واضح. يقول: هذه تتزوج هذه المرأة. وشنو معنى تتزوج هذه المرأة؟ شنو معنى؟ أنا الطلاق طلاق صحيح، أنا طلاق صحيح، يعني أن الطلاق الصادر ممن يعتقد صحة ذلك الطلاق يكون طلاقا معتبرا وموجبا لحصول البينونة بينه وبين زوجته، ولذا جاز الزواج بها ولا تترك لغير زوج. واضح. تبقى معلقة، والله شنو من طلقها لا يعتقد صحة هذا الطلاق، إذن هو يعاملها معاملة مرأة الأجنبية لأنه طلقها. واضح. الغير هم ما تعاملها معاملة الأجنبية، إذن هاي تبقى بلا شنو، بلا زوج. نقول لا تترك المرأة بغير زوج. واضح. تتزوج معناه حكم بثبوت البينونة، وأن هذا الطلاق لكونه صادر من شخص يعتقد صحة هذا الطلاق وترتب الأثر عليه، إذن يترتب الأثر عليه، وهذا هو يعني التلخيص لقاعدة الإلزام. هاي الرواية الثانية. الرواية الثالثة، الحديث الرابع في الباب نفسه، الحديث الخامس الساعة نقرأ، خلينا نأجل الحديث الرابع. الحديث الخامس اللي هي رواية علي ابن أبي حمزة، سند الرواية الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة كالحديث السابق، عن عبد الله بن جبل عن غير واحد عن علي ابن أبي حمزة. السند كما ترون سند ضعيف بالإرسال، إذا قلنا أن عن غير واحد يفيد الإرسال على كلام تقدم، وبعلي بن أبي حمزة البطائن المعروف الذي لم تثبت عندنا وثاقته، فالرواية ضعيفة سندا بهذا الاعتبار، أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة عن على غير السنة أيتزوجها الرجل، فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموا أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك. الرواية صريحة في قاعدة الإلزام. الرواية الأخرى في هذا الباب، خلنا نقرأ الرواية الرابعة بها فت كلام أجلها. الرواية الرابعة، وعنه أيضا شيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان. الظاهر أن السند تام، الرواية صحيحة، محمد بن زياد المراد به ابن أبي عمر، محمد بن زياد بن عيسى بيع السابري اللي هو ابن أبي عمر، عن عبد الله بن سنان ماكو سند بيشي معتبر. قال: سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها، هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال: نعم، لا تترك المرأة بغير زوج. طلق امرأته لغير عدة، يعني طلقها لا على الطلاق المعتبر شنو شرعا، إما هو هذا إما في أي حائط طور المواقع طلقها ثلاثا وأمثال هاي الأمور. ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها، يعني لم يرجع إليها وإنما تركها لانقضت العدة. يجوز الزواج بها؟ قال نعم. هذا أيضا تطبيق لقاعدة شنو؟ قاعدة الإلزام. الرواية الأخيرة في هذه الطائفة نكمل بها الكلام هي عبارة عن الحديث 11 من نفس الباب. الرواية رويها الشيخ الصدوق عن أبيه عن الحسين أو الحسن بن أحمد المالكي عن عبد الله بن طاووس. السند غير تام بالحسين بن أحمد المالكي أو الحسن وكذلك بعبد الله بن طاووس، كل منهما مجهول يعني لم ينص على وثاقتهما. قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق. هذه بيها إشعار بأنه عامي، يكثر ذكر الطلاق عن العامة هم بالعجل يطلقون بلا شهود بلا كذا بلا ويكثر ذكر الطلاق. فقال إن كان من إخوانك فلا شيء عليه، لا شيء عليه، ما خليك الطلاق بلا 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 الشروط المعتبرة ما لقيم على الطلاق. وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عن الفراق، عن الفراق أبنها منه، يعني إلزام له بما ألزم به نفسه. قلت قال قلت أليس قد روي الراوي يشكل على الإمام، قلت أليس قد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إياكم والمطلقات ثلاثان فإنهن ذوات، رواية سابقة، فإنهن ذوات أزواج. فقال ذلك من إخوانكم، ذلك من شنو؟ من إخوانكم لا من هؤلاء. طلاق ثلاثان إذا صدر من إخوانكم هذا ما لا أثر، لا تقع حتى واحدة. هذه الرواية تؤيد القول الآخر في المسألة السابقة بطلان، ولولا ضعف الرواية سندان لكانت من أدلة شنو؟ من أدلة البطلان. ها؟ وإن كان فقال ذلك من إخوانكم يبطل، وذوات أزواج ما طلاق ثلاثا لا يقع حتى واحدة، لا من هؤلاء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. هاي الرواية الأخيرة في هذه الطائفة، يجي الكلام في الطائفة الثانية إن شاء الله تعالى.